بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في بعض في التفريع على الركن الثالث صيغة، وقع الكلام في بعض صيغ الطلاق التي صارت محلا للخلاف في أنها هل توقع الطلاق أو لا تحقق الطلاق. وصلنا لهذه العبارة: ولو قال أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة، قال الشيخ رحمه الله لا يقع. نصفي طلقة يعني شلون؟ لأن الطلاق الواحد يتركب من نصفين، هيك يمكن تصويره. الطلاق الواحد يتكون من نصفين، وكذا الطلاق الواحد يتكون من ثلاثة أثلاث. يعني إذا قسمنا الطلاق الواحد إلى ثلاثة أقسام، كل قسم يكون شنو؟ ثلث. إذا قسمنا الطلاق الواحد إلى نصفين، كل نصف كل إلى قسمين، كل قسم يكون شنو؟ نصف. فإذا قال لها أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول هذا الطلاق لا يقع. المصنف ما يرضى بهذا المطلب، ويقول بأنه إذا قلنا أن الطلاق يقع بقوله أنت طالق وتلغى هذه الضمائم، هاي نصفي طلقة ثلاثة أثلاث طلقة، هذه الضمائم تلغى، كان هذا الرأي حسناً، فالطلاق يقع بقوله أنت طالق، يقع الطلاق وتلغى هذه الضمائم. لماذا؟ لأن الضمائم في هذه الضمائم المذكورة لا ترفع القاصد، لا توجب رفع القاصد. الضميمة مرة ترفع القاصد، يعني ترفع قصد الطلقة الكاملة، ومرة لا ترفع القصد، يعني يبقى حتى إذا بقينا هذه الضميمة قصد الطلاق الواحد يبقى موجود. هذه الضميمة التي تكون من هذا القبيل لا تؤثر على صحة الطلاق، بل يكون الطلاق تاما. من هنا نعرف بشكل عام رأي المصنف أنه دائما إذا المطلق قال أنت طالق ثم ضم ضميمة، ضم عبارة أخرى، إذا كانت هذه الضميمة تؤثر على قصد الطلاق تكون هذه الضميمة موجبة لبطلان الطلاق، أما إذا كانت الضميمة ما تؤثر فالطلاق يصح بقوله أنت طالق وتبطل هذه الضمائم. ولو قيل يقع واحدة بقوله أنت طالق وتلغى الضمائم إذ ليست رافعة للقاصد كان حسنا. ولا كذا، يعني ليس كذلك لو قال نصف طلقتين. لماذا؟ يعني إذا قال أنت طالق نصف طلقتين ما يصح هذا الطلاق. ليش؟ من يقول ليش؟ لأن قصد الطلاق الواحد ما صار هنا. بعبارة أخرى هذه الضميمة تؤثر على قصد الطلاق، لأن نصف طلقتين يعني من طلاقين نأخذ نصف الطلاق الأول ونصف الطلاق الثاني، فما راح يصير طلاق واحد. هو لم يقصد طلاقا واحدا كاملا، بل قصد طلاقا مجتمعا من نصفي طلاقين، وهذا لا يكفي لإتمام الطلاق، فيكون تكون الضميمة مؤثرة على قصد الطلاق فيكون الطلاق باطلا. فرع قال الشيخ رحمه الله طوسي: إذا قال لأربع، عندي أربع زوجات، أوقعت بينكن أربع طلقات، واضح أوقعت بينكن أربع طلقات، ما سفر بالصيغة، ما قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كذا، لا، أوقعت بينكن أربع طلقات. الشيخ الطوسي يقول وقع لكل واحدة طلقة. شيخ الطوسي يلتزم بأن هذه الزوجات الأربعة لابد وأن ينفصلن أن كل واحدة تنفصل عن زوجها بهذا الطلاق، ويصح الطلاق للزوجات الأربعة. المحقق الحلي يناقش هذا الرأي، يقول هذا إطراحا للصيغة المشترطة. عرفنا سابقا أنه أن الطلاق الذي هو إزالة قيد النكاح لا يحقق هذا الغرض، وهو إزالة قيد النكاح، إلا بصيغ متلقاة من الشارع. والصيغة المتلقاة من الشارع التي دلت عليها النصوص والروايات هي صيغة شنو؟ أنت طالق. واضح؟ فإذا المطلق دائما إذا استخدم هذه الصيغة يصح منها الطلاق. في محل الكلام في هذا الفرع المطلق لم يستخدم هذه الصيغة بالنسبة للزوجات الأربعة، بل استخدم كلمة أوقعت بينكن أربع طلقات، فيكون هذا الطلاق باطلا، لأن صحة الطلاق تعني أن الصيغة المعتبرة هذه نلغيها من اشترطها، والحال أننا اشترطناها في السابق، فيكون هذا الطلاق باطلا. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحت واحدة، إن نوى بالأول الطلاق وبطل الاستثناء. أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، ثلاثا يعني ثلاث طلقات لكن بصيغة واحدة، يقولها أنت طالق ثلاثا. هاي كلمة ثلاثا إلا ثلاثا، إذا هو كان ناوي أن يطلق زوجته بقوله أنت طالق يصح الطلاق، والاستثناء إلا ثلاثان يكون لاغيا، يلغى هذا الاستثناء، لأن الطلاق تمت جميع الشروط فيه، منها النية ومنها الصيغة. قال لها أنت طالق ثلاثة، فالصيغة تامة، القصد والنية أيضا تامان، يصح الطلاق ويلغى هذا الاستثناء. صحت واحدة يعني طلقة واحدة، إن نوى بالأول الطلاق وبطل الاستثناء. ولو قال أنت طالق غير طالق، أنت طالق غير طالق، فإن نوى الرجعة صح، لأن إنكار الطلاق رجعة. هذا مطلب واضح عندما يقول لها أنت طالق غير طالق. إذا نوى بكلمة غير طالق بكلمتين غير طالق، إذا نوى الرجوع إلى الزوجة وهذا ما في مشكلة فيه، يصح الرجوع، لأنه سيأتي إن شاء الله أن الطلاق الرجعي فيه عدة، والزوج فيه عدة، يأتي مقدار العدة، والزوج في هذه العدة يتمكن من الرجوع إلى الزوجة، وهذا الرجوع سيأتي أنه قد يتحقق بالفعل وقد يتحقق بالقول. فعندما يقول غير طالق، إذا نوى الرجوع يعني العدول عن ذاك الطلاق والرجوع للزوجة، ويصح الرجوع ويكون إنكار الطلاق، يعني هاي كلمة غير طالق شنو من عنده؟ رجوع، لكن رجوع قولي مو رجوع فعلي. وإن أراد الناقض مو الرجوع، هو قصد أن ينقض الطلاق الأول، يعني شنو؟ يعني يقول الطلاق الأول واقع لكنني لا أعتني به، أنقضه، مو أنه أريد الرجوع إلى الزوجة، أريد أن أنكر هذا الطلاق الأول، لا أقبل به هذا الطلاق الأول، لكن شنو؟ لكن لا أعتني به وأنقضه ولا أعتني به. هذا الغير طالق لا تكون مؤثرة، ويكون الحكم هو بصحة الطلاق، يكون الطلاق صحيحا بقوله أنت طالق يصح الطلاق، غير طالق اللي هي تكون نقض لذلك الطلاق تكون لاغية. ولو قال أنت طالق غير طالق فإن والرجعة صح، لأن إنكار الطلاق رجعة، وإن أراد النقض حكم بالطلقة. ولو قال أنت طالق طلقة إلا طلقة، لغى الاستثناء، يعني يصح الطلاق ويلغى الاستثناء. ليش؟ لأن أنت طالق طلقة، هذا توفرت فيه جميع الشروط، منها الصيغة ومنها القاصد. هاي إلا طلقتين الاستثناء يلغو دائما في الطلاق. إذا تحققت الصيغة استثناء تلك الصيغة يكون لاغيا، وحكم بالطلقة بقوله طالق. ولو قال زينب طالق ثم قال أردت عمرا وهما زوجتان، عند زوجتين زينب وعمرا، قال زينب طالق ثم قال أنا قصدت عمرا، قلت أطلق عمرا ما أريد أطلق زينب، يقول يقبل من عند هذا الكلام. لماذا؟ لأنه مر علينا سابقا أن الدعوة، أن الزوج إذا جاء وادعى الغلط بصيغة الطلاق، ادعى الاشتباه في التلفظ بصيغة الطلاق، يصح منه هذه الدعوة ويقبل، لأنه إخبار عن نيته وقصده الباطني فيقبل من عنده ظاهرا. هنا أنا قاعد يجي يقول أنا ما قصدت أن أطلق زينب، وإنما قصدت طلاق عمرة، فتطلق عمرة ويقبل من عنده دعوة الغلط. ولو قال زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا، يعني هم زينب وهم عمرة، لأن كل واحدة منهما مقصودة. الفرق بين هذا وذاك أنه في الأول لما يجي يدعي الغلاط معناه أنه لم يقصد طلاق زينب وإنما قصد طلاق عمرة، بينما في الثاني هو يدعي، عندما يقول بل عمرة قاعد يدعي أنه قصد طلاق زينب وعمرة، لأن كلمة بل ليست نصا في النقض، في نقض طلاق عمرة، في نقض طلاق زينب، بل هي ترقي من طلاق زينب إلى طلاق عمرة، فيطلقان معا ويصح الطلاق بالنسبة لهما. هذا ذكر المصنف في البداية، بعدين يقول وفيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة. احنا تقدم عندنا أنه النطق بالصيغة ركن من أركان الطلاق، الصيغة حققها المطلق بالنسبة لزينب، أما بالنسبة لعمرة لم يحقق. ماذا قال؟ لم يقل بل عمرة طالق، لا، قال زينب طالق بل عمرة، واضح. فالصيغة صيغة الطلاق بالنسبة لزينب متحققة فتطلق زينب، أما صيغة الطلاق ليست متحققة بالنسبة لعمرة فلا تطلق عمرة. إذن زينب تطلق وعمرة لا تطلق، هذا رأي المصنف. وفيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة، النطق بالصيغة معتبر مشترط، وهذا تحقق لزينب ولم يتحقق لعمرة. الركن الرابع من أركان الطلاق هو الإشهاد، بعد أن أتم المصنف الركن الأول وهو المطلق، والركن الثاني وهو المطلقة، والركن الثالث وهو الصيغة، دخل في الركن الرابع وهو الإشهاد. طبعا حضور الشاهدين على الطلاق من الأمور المسلمة الضرورية التي دل عليها الكتاب القرآن الكريم في سورة الطلاق الآية الثانية، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. الآية واضحة في لزوم حضور شاهدين يسمعان صيغة الطلاق، ويدل عليه روايات كثيرة، روايات جدا كثيرة لا ندخل فيها لأن البحث فيها طويل جدا. ويدل على ذلك أيضا الإجماع بكلا قسمه، الإجماع المدركي والإجماع الحقيقي غير المدركي. قال الإشهاد ولا بد من حضور شاهدين يسمعان الإنشاء. طبعا لا بد من حضور شاهدين ذكرين كما سيأتي، يسمعان الإنشاء واضح. أما مجرد حضور شاهدين إذا كانا مثلا إذا كانا نائمين أو إذا كان في حالة سكر بحيث ما يسمعون صيغة الطلاق، هذا لا يكفي، لابد أن يحضر شاهدان شنو يسمعان صيغة الطلاق حتى يكون الطلاق صحيح. سواء قال لهما اشهدا، يعني المطلق قال لهما اشهدا أو لم يقل. نعم لا يشترط أن يدعو في المطلق، لا يشترط أن يدعو شاهدين يشهدان الطلاق ويسمعان صيغة الطلاق، بل يكفي حضور اثنين وإن لم يكن قد دعاهما المطلق، لا، وإنما هما حاضران في المجلس من باب الاتفاق والصدفة. إذا سمع صيغة الطلاق يكفي هذا، لا يشترط أن يدعوهما ويقول لهما اشهدا فيشهدا ويصح الطلاق، كما يصح الطلاق في الأول يصح الطلاق في الثاني. وسماعهما التلفظ شرط في صحة الطلاق، لابد أن يسمع التلفظ، يعني التلفظ بصيغة الطلاق، هاي كلمة أنت طالق التي تصدر من المطلق لابد أن يسمعها الشاهدان، يسمعان هذه اللفظة، وإلا إذا ما سمع اللفظة يكون الطلاق باطلا. حتى ترجع إلى أصل المطلب، إلى أصل لابدية حضور الشاهدين. عرفنا أن الشاهدين يلزم حضورهما في الطلاق وسماعهما صيغة الطلاق. الآن بناء على هذا، إذا تجرد، يقول حتى لو تجرد يعني الطلاق عن الشهادة لم يقع، يعني لم يصح هذا الطلاق، لا يقع ولو كملت شروطه الأخرى. حتى إذا كانت شروط الطلاق الأخرى متوفرة جميعا، يعني شروط المطلق الأربعة، شروط المطلقة الخمسة، كلها كانت متوفرة، فقط شاهدين عادلين ماكو يشهدان على الطلاق، هذا الطلاق يقول المصنف شنو؟ لا يقع. وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا. واضح المطلب الذي تدل عليه الآية والروايات، وهو لزوم حضور شاهدين. أما إذا حضر شاهد واحد يسمع صيغة الطلاق هذا لا يكفي، حتى إذا كان الشاهد الواحد شنو عادلا، يعني ملكة العدالة التي تعني عدم ارتكاب الكبيرة وعدم الإصرار على الصغيرة، هذه متوفرة بعادل، مسلم عادل لا يفعل الذنوب تارك الذنوب، هذا لا يكفي لأنه يشترط حضور شاهدين. ولا يعني لا يقع الطلاق بشهادة فاسقين، إذا كان الشاهدين فاسقين ما يكفي الشهادة، ما يقع الطلاق بشهادتهما. طبعا الفسق يتحقق بارتكاب الكبيرة ويتحقق أيضا بالإصرار على الصغيرة، الذنوب مقسمة إلى الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة، فإذا المسلم ترك الذنوب الكبيرة ولم يصر على الصغيرة فهو عادل، أما إذا فعل الكبيرة أو أصر على الصغائر يكون هذا فاسقا. بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة. طبعا إحراز العدالة الواقعية ما تقولون شنو مو شرط، لا يشترط أن تحرز عدالة الشاهدين على العدالة الواقعية التي لا يمكن أن نستكشفها بحسب الظواهر، بل مثلا لا بد فيها من التحقيق وكذا، لا يكفي العدالة الظاهرية، ظاهر هذا الإنسان أنه إنسان مسلم مؤمن لا يفعل الذنوب لا يترك الواجبات، هذا يكفي لإحراز العدالة. بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة، ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام. هنا يوجد رأي للقطب الراوندي والشيخ الطوسي في كتاب النهاية، هذا الرأي حاصله أن الشاهدين على الطلاق إذا كانا مسلمين يكفي هذا، ولا يشترط عدالة الشاهدين في الطلاق. طبعا المصنف يرضى هذا، يقول الأول وهو اعتبار العدالة أيضا اعتبار العدالة وأن العدالة الشاهدين شرطون، هذا هو الصحيح. ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما، يعني في الشاهدين على الطلاق، والأول أظهر. ولو شهد أحدهما بالإنشاء ثم شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق. حضور الشاهدين لابد، معناه أنه يعني اعتبار حضور الشاهدين معناه أنه في الطلاق عندما المطلق يقول أنت طالق لابد أن يكون الشاهدين معا حاضرين في المجلس، يسمعان هذه الصيغة فيشهدان على سماع صيغة الطلاق فيصح الطلاق. أما إذا لم يشهد، أما إذا لم يحضر الشاهدان على صيغة واحدة، يعني شلون؟ يعني المطلق طلق مرتين، قال لزوجته أنت طالق، فشهد واحد من الشاهدين على هذه الصيغة، الثاني ما كان، ثم قال لها في مجلس آخر وراء ساعة مثلا أنت طالق، فشهد الثاني ولم يكن الأول شاهدا على الصيغة الثانية، فجاء الشاهدين دولة شهدا عند الحاكم بأننا سمعنا صيغة الطلاق من هذا، هذا الطلاق لا يكون صحيحا، بل لابد من حضور شاهدين على طلاق واحد، يعني على صيغة واحدة للطلاق. إذا حضروا دول الشاهدين على صيغة واحدة أنت طالق، اثنين كانوا موجودين، هذا يكفي. أما إذا كانت في كل لكل طلاق شاهد واحد ثم شهد معا مثلا عند الحاكم بالطلاق، هذا لا يكفي. ولو شهد أحدهما بالإنشاء ثم شهد الآخر به، يعني بالإنشاء بانفراده، مو المقصود أنه واحد يشهد عند الحاكم، يعني اثنيناتهم شاهدين على طلاق واحد، لكن واحد يشهد عند الحاكم ثم يجي واحد ثاني في زمان آخر يشهد، مو هذا المقصود، هذا يكفي. إذا هذا كان هذا يصح تصح الشهادة، لأنه لا يشترط اجتماعهم حضور الشاهدين معا عند الحاكم، لا، يشترط حضور الشاهدين معا في زمان التلفظ بالصيغة، هذا حضور الشاهدين، اجتماع الشاهدين شرط. ولو شهد أحدهما بالإنشاء ثم شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق، أما لو شهد بالإقرار لم يشترط الاجتماع. في بعض الأحيان يطلق الزوج، يطلق زوجته وشاهدينهم أكو على الطلاق، فيتم وينتهي يصح الطلاق وهم ينفصل. لكن تحصل مثلا دعوة أخرى، فالدعوة أخرى المطلق يريد يثبت الطلاق، يروح يقر عند الحاكم بأني قد طلقت زوجتي، هذا الإقرار أو مو عند الحاكم، يقر في بيته مثلا، يشترط أيضا في قبوله أن يشهد شاهدين، أن يشهد شاهدان على هذا الإقرار، فهذه الشهادة ما تكون شهادة على الطلاق، وإنما شهادة على إقرار الزوج بالطلاق، هذه الشهادة لا يشترط فيها حضور الشاهدين معا، بل إذا أقر مرتين وكان في لكل إقرار شاهد واحد فشهد عند الحاكم الشرعي بإقرار الزوج، هذه الشهادة بالإقرار تكون صحيحة. إذن الشهادة على الطلاق يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة، صيغة الطلاق. أما بالنسبة للشهادة على الإقرار بالطلاق، إقرار الزوج بالطلاق، هذه الشهادة لا يشترط فيها اجتماع الشاهدين على صيغة الإقرار، بل يجوز اختلافهما، يعني حضور الشاهد على صيغة للإقرار وحضور شاهد آخر على صيغة أخرى للإقرار. أما لو شهدا بالإقرار، يعني الإقرار الزوجة أو إقرار الزوج بالطلاق، لم يشترط الاجتماع. ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار، واضح؟ ولو شهد أحدهما بالإنشاء، إنشاء يعني إنشاء الطلاق، يعني أحدهما راح شهد عند الحاكم بأني قد سمعت صيغة الطلاق، الآخر شهد بإقرار الزوج بالطلاق، واضح؟ يعني قال عند الحاكم، واحد الحاكم قال سمعت الزوج يقر بالطلاق، مو يتلفظ صيغة الطلاق، هذا لا يكفي. لماذا؟ لأنه لم يجتمع شاهدين على صيغة الطلاق، على سماع صيغة الطلاق، لم يجتمع الشاهدين على الطلاق، بل اجتمع شاهد، بل حضر شاهد على الطلاق وحضر شاهد آخر على الإقرار بالطلاق، فلم يتوفر هذا الركن فيكون الطلاق باطلا. ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار لم يقبل. ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال. يعني إذا كانت مثلا نساء اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة يشهدان منفردات على الطلاق، هذا لا يكفي. وكذا إذا انضمت النساء للرجال، يعني شلون؟ يعني شهد ذكر وأنثى على الطلاق، هذا لا يكفي. طبعا إذا كان ذكرين وأنثى يكفي، لأنه يتحقق شهادة ذكرين، فتكون شهادة النساء، شهادة النساء غير مضرة، لكنها لا تكفي في ثبوت الطلاق. والدليل على ذلك أولا الروايات، وثانيا نفس الآية التي يستفاد منها الفقهاء قوله أشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم، يستفاد منها أن ذوي عدل منكم يعني الذكور، لزوم أن يكون الشاهدين من الذكور. ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال. ولو طلق ولم يشهد، طلق زوجته ولم يشهد ثم أشهد، راح جاب اثنين قال لهم أني طلقت زوجتي قبل يوم وتلفظت بالصيغة، الآن تشهدوا على هذا الطلاق، واضح؟ فلولا الشاهدين لم يسمع صيغة الطلاق، وإنما هما يشهدان على أصل الطلاق، على ثبوت الطلاق، لأنهما مثلا يحصل عندهم يقين بأنه واقعا قد طلق زوجته، يروحون يشهدون. كان الأول لغوا، يعني صيغة الطلاق اللي البارحة صدرت من عنده يكون لغو، لا يقع الطلاق بها. لماذا؟ لأنه طلاق بلا شهود. ووقع حين يعني الطلاق حين الإشهاد، لما ذولا يجون يشهدون، إذا أتي باللفظ المعتبر في الإنشاء، يعني إذا جاب صيغة جديدة للطلاق عندما يشهد هذين الشاهدين على الطلاق، يعني شلون؟ يعني يجي يقولهم تعالوا شهدوا بالطلاق، فيقول أنت طالق أو زوجتي طالق، ذولا هم يشهدون على هذا الطلاق، وبحيث يسمعون صيغة الطلاق فيشهدون على الطلاق، هذا يكفي، لأنه حصل طلاق مع حضور الشاهدين فيكون صحيحا. كان الأول لغوا ووقع حين الإشهاد إذا أتي باللفظ المعتبر في الإنشاء. هذا كله بالنسبة للنظر الأول في كتاب الطلاق، يعني في الأركان. أما النظر الثاني في أقسام الطلاق، البدعي والطلاق السني. قبل الدخول في القسمين خلينا نعرف شنو المقصود بالبدعي وشنو المقصود بالسني. الطلاق السني يعني الطلاق المسنون الموجود في سنة الرسول، هو الطلاق الصحيح الجامع لجميع الشرائط، يسموه الطلاق السني، واضح؟ الطلاق البدعي هو الطلاق الباطل الذي اختلت فيه بعض الشروط المعينة، هناك بعض الشروط، إذا اختلت هذه الشروط في الطلاق يكون هذا الطلاق طلاق بدعي باطل. واضح؟ باطل يعني لا تنفصل نتيجة هذا الطلاق الزوجة لا تنفصل عن الزوج بل تبقى على زوجيتها. قال ولفظه يقع على البدعة والسنة. الأول في البدعة، فالبدعة يذكر أقسام الطلاق البدعي أو أنواعه. طلاق الحائض بعد الدخول، الزوجة التي دخل بها الزوج إذا كانت حائض، واضح، فطلقها زوجها في زمان الحيض، يكون هذا الطلاق شنو؟ باطل، لأن اشترطنا أن يكون الطلاق في غير زمان الحيض. طبعا إذا كان زوجها حاضرا معها، واضح، أو كان غائبا دون المدة المشترطة، لأنه تقدم عندنا هذا أن اشتراط أن يكون الطلاق في غير زمان الحيض إنما يتم هذا الاشتراط إذا كان الزوج حاضرا مع الزوجة أو كان غائبا عنها في مدة لم يعلم انتقالها من طهر المواقع إلى طهر آخر. أما إذا كان الزوج غائبا عنها بمدة طويلة بحيث يعلم أنها انتقلت من طهر المواقع، يعني من الطهر الذي واقعها فيه وطأها فيه إلى طهر آخر، هذا طلاق الحائض بعد ما يكون طلاق بدعي، يكون طلاقا صحيحا لأنه يصح طلاقها حتى لو كان في زمان الحيض. هذا تقدم عندنا. يقول فالبدعة طلاق الحائض بعد الدخول مع حضور الزوج معها ومع غيبته دون المدة المشترطة، يعني أقل من تلك المدة، المدة التي يعلم انتقالها من طهر المواقع إلى طهر آخر. أما مع غيبته أكثر من المدة المشترطة طلاق الحائض ليس بدعة بل يكون طلاقا صحيحا. وكذا النفساء، نفس المطلب بالنسبة للنفساء، يعني أن طلاق النفساء من طلاق البدعة أيضا بعد الدخول ومع حضور الزوج أو غيبته أقل من المدة المشترطة. هذا الثاني، إذا قسمين إلى الآن بدعة، طلاق الحائض وطلاق النفساء. القسم الثالث أو في طهر، يعني طلاق المرأة في طهر قربها فيه. واضح؟ لماذا؟ إذا كان هناك في طهر، المرأة مو في حيض، في زمان الطهر، لكن في أول الطهر هذا مثلا واقعها الزوج وطأها الزوج ثم أراد أن يطلقها فطلقها في نفس هذا الطهر، قلنا هذا الطلاق شنو يكون؟ باطل بدعي. لماذا؟ لأنه اشترطنا أن تستبرئ المرأة من الحامل عندما يريد الزوج أن يطلقها، فإذا طلقها في طهر قربها فيه واقعها فيه هو لا يحرز استبراء المرأة من الحامل، بل يمكن أن تكون المرأة شنو؟ حامل، فيكون الطلاق في طهر المواقعة طلاقا باطلا. أو في طهر قربها فيه، هذا القسم الثالث. القسم الرابع، طلاق الثلاث من غير رجعة بينها، أن يطلقها ثلاث مرات، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بلا رجوع بين كل واحدة من ذن الطلقات، مو أن يطلقها الآن وباكر يرجع لها وعقبه يطلقها، لا، يطلقها ثلاث مرات متكررة، أو يقولها أنت طالق ثلاثا بلا تكرر بالصيغة، لا، أنت طالق ثلاثا أيضا بلا رجعة. واضح هذا بلا رجعة، هذا أيضا طلاق باطل بدعي. أما مع الرجعة شو يسمون هذا الطلاق بعد؟ يسموه طلاق رجعي، لا، يعني إذا تخللت الرجعة بين كل واحد من ذن الطلقات الثلاثة، بين كل واحدة من ذن صار رجع الزوج الزوجة، بعد ما يسمون هذا الطلاق باطل بدعي، وإنما من الطلاق الرجعي اللي سيأتي الكلام فيه. والكل ذن الأقسام الأربعة عندنا باطل لا يقع معه طلاق. الثاني في السنة، الطلاق السني ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الطلاق البائن، الطلاق الرجعي، طلاق العدة أو العدة. الطلاق البائن هو الطلاق الذي الصحيح مو باطل. هذا الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق البائن، أن الطلاق البدعي باطل بينما الطلاق البائن شنو صحيح. لكن الفارق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي أن الزوج لا يتمكن من الرجوع فالطلاق للزوجة فالطلاق البائن، بينما في الطلاق الرجعي الزوج يتمكن من الرجوع للزوجة طبعا ما دامت الزوجة شنو في العدة. فالبائن ما لا يصح للزوج معه الرجعة يعني لزوجته، وهو ست أقسام، وهو ستة: طلاق التي لم يدخل بها أو لم يدخل بها، بنت تزوجها ولم يدخل بها وأراد أن يطلقها، فإذا طلقها بعد ما يتمكن من الرجوع لها. طبعا ذني أقسام الطلاق البائن اللي قلنا أن الزوج لا يتمكن فيها من الرجوع للزوجة فيها استثناء، فيه استثناء، فيه بعض الاستثناءات. الاستثناء المهم به أن تتزوج المطلقة من زوج آخر، يعني طلقها هذا بعد ما يقدر يرجع لها، لكن إذا تزوجت من شخص آخر عقد عليها شخص آخر ثم فارقته بالطلاق وانتهت العدة يقدر يرجع لها الزوج الأول. وهو ستة: طلاق التي لم يدخل بها، هذا واحد. طلاق اليائسة، المرأة التي تيأس من الحيض اللي تبلغ من العمر 60 أو 50 سنة، القرشية وغير القرشية، اليائسة أيضا إذا طلقها زوجها بعد يكون طلاق بائن. ومن لم تبلغ المحيض، الزوجة التي يطلقها الزوج وهي بعدها بنت صغيرة لم تبلغ المحيض، يعني لم تحر هذه المرأة الزوجة، هذا الطلاق هيكون طلاق بائن. والمختلعة والمبارءة، المختلعة طلاق الخلع يسموه، يأتينا إن شاء الله في المستقبل، أن تكره الزوجة زوجها بينما الزوج لا يكره زوجته، واضح، فتدفع الزوجة له مالا يسموه فدية الخلع أو عوض الخلع، هذا المال الدفعة لأجل أن يخلعها، فيقول لها خلعتك على كذا، فتنفصل الزوجة عن الزوج. إذا تحقق الخلع، صيغة الخلع إذا تحققت، يحصل بين الزوجة المختلعة وزوجها طلاق بائن. هذا المختلعة. المبارئة هي أن تكون نفس المختلعة لكن الكراهية بينهما من طرفين، يعني هم الزوج يكره الزوجة وهم الزوجة تكره الزوج، فتدفع الزوجة للزوج مالا بعنوان فدية أو عوض المبارئة، فيقول لها الزوج بارأتك على كذا، يعني على هذا المال، على هذا المقدار من المال، فتنفصل الزوجة عن الزوج وتكون بينهما بينونة، يكون طلاقا بائنا. هذا في الخلع. وفي المبارأة الزوج لا يتمكن من الرجوع للزوجة إلا إذا الزوجة رجعت بالمال، هي الزوجة تيجي تقول له رجع لي المال أنا أريد أرجع لك، واضح، فإذا أعطاها المال فيجوز أن يرجع لها الزوج. والمختلعة هذا الرابع، والمبارئة هذا الخامس، ما لم يرجع في البذل، يعني المقصود ما لم ترجع الزوجة في بذل المال، ترجع تقول رجع لي المال حتى أرجع لك، فإذا رجع لها المال يتمكن من الرجوع لزوجته. هذا القسم الخامس. القسم السادس، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان. إذا طلقها ثلاث مرات، أنت طالق ثم رجع لها في العدة، واضح، وانتهت العدة، ثم انتهت العدة ولم تنتهي، ثم قال لها أنت طالق ثم رجع لها ثم قال لها أنت طالق، لأن الطلقات الثلاثة إذا حصلن يكون بين الزوج طلاق رجعي، بين الطلقات كل واحدة طلاق رجعي، يعني الأولى والثانية طلاق رجعي، لكن الطلقة الثالثة إذا حصلت بضم الطلقة الأولى والطلقة الثانية يكون الطلاق بينهما بائن، معنى أن الزوج بعد ما يتمكن من الرجوع لزوجته إلا طبعا إلا إذا تزوجت من شخص آخر وطلقها الآخر فاعتدت منه وانتهت العدة ولم يرجع لها الثاني، بعد عندئذ يتمكن الأول من الرجوع لها بعقد جديد. بعقد جديد مو بالعقد الأول، لأن العقد الأول الرجوع له في العدة والعدة قد انتهت. والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان، هذا القسم الأول من الطلاق السني. القسم الثاني والرجعي، الطلاق الرجعي، وهو الذي للمطلق مراجعتها فيه، يعني مراجعة الزوجة فيه طبعا في العدة، ويأتي إن شاء الله الكلام في العدة، سواء راجع أو لم يراجع، سواء رجع لزوجته في العدة أو لم يرجع لها في العدة، هذا الطلاق شيء يسموه طلاق رجعي، يعني سموه رجعي لأن الزوج يتمكن من الرجوع للزوجة ما دامت في العدة. وأما طلاق العدة، الطلاق الثالث من أقسام الطلاق السني، هو طلاق العدة، فهو أن يطلق يعني الزوج على الشرائط، يطلق طلاق رجعي طبعا، يطلق طلاق رجعي يعني يقول لها أنت طالق فيتمكن من الرجوع فيرجع لها. من تفتين شوية المطلب دقيق هذا، بس هذا نكمل. إذا قال لها أنت طالق ثم رجع لها في العدة، ثم قال لها أنت طالق ثم رجع لها في العدة ثم قال لها أنت طالق، هاي الطلقة الثالثة تصير الطلاق بينهما شنو؟ طلاق بائن، ما يتمكن من الرجوع للزوجة. فإذا عقد شخص آخر على هذه الزوجة وطلقها وانفصلت منه وانتهت العدة ولم يرجع، يتمكن الأول من العقد عليها عقدا جديدا. الأول يرجع لها بعقد جديد، إذا رجع لها بعقد جديد يطلقها مرة رابعة فيرجع لها، ثم يطلقها مرة خامسة فيرجع لها، ثم يطلقها مرة سادسة. هذا الطلاق الثلاث إذا صار بينهما رجعتان من الثالث إلى السادس، أيضا يسير الطلاق بائن، فلا يصح لها له الرجوع إلا إذا تزوجها شخص آخر وطلقها وانتهت العدة ولم يرجع، فيتمكن الأول من الرجوع لها بعقد جديد. إذا رجع لها بعقد جديد ثم طلقها مرة سابعة ورجع لها، ثم طلقها مرة ثانية ورجع لها، إذا طلقها في المرة التاسعة بعد ما يتمكن من الرجوع أصلا، سواء عقد عليها شخص آخر أو ما عقد عليها، أصلا تبين منه وتحرم عليه إلى الأبد. هذا الطلاق، الطلقة التاسعة يسموها طلاق العدة، فهو أن يطلق على الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها، طبعا يشترط أن يواقعها يعني يطأها بعد الرجوع، ثم يطلقها في طهر غير طهر المواقعة، ثم يراجعها ويواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر. هذه صارت للطلقات، فيكون طلاق بائن بعد، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت وخلت يعني طلقها وخلت أو مات الزوج الثاني وانتهت عدة الوفاة، ثم تزوجها يعني الأول فاعتمد ما اعتمده أولا، يعني أيضا طلقها ثلاث مرات، حرمت في الثالثة يعني طلاق بائن حتى تنكح زوجا غيره، فإن نكحت ثم خلت فنكحها يعني الأول ثم فعل كالأول، يعني أيضا طلقها ثلاث طلقات حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا إلى الأبد، ليس بعد هذا الطلاق بعد ليس له محلل، وهو نكاح الزوج الثاني. نكاح الزوج الثاني اللي هو محلل هنا بعد ما يجي. ولا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها، هذا المطلب يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.